حول الحدث. سعد الصابري،
وسعتم أوقاتا معا حول أحداث هذا اليوم. سننطلق من انهيارات أسواق المال وأسعار النفط على الصعيد العالمي لأسباب عدة، على رأسها فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم توافق دول أوبك على مسألة تعميق وتمديد خفض الإنتاج. ومن ثم في القسم الثاني سنذهب إلى يوم المرأة العالمي، وسنعرج على قراءة بين سطور أوضاع المرأة العربية التي تريد اقتحام أسواق المال والاستثمار. يرافقنا خلال هذه الساعة فانسون ستيفينار على الإخراج ورشحة تميمي في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
أن يصل النفط إلى مستويات قياسية في الانخفاض إلى نحو 30، ومن ثم حتى وإن كان قد كبح جماح انخفاضاته ليعود ويرتفع إلى 36 دولارا للبرميل في مزيج خام برنت، هذه أسعار ومستويات لم يصل إليها من الانخفاض منذ عام 1991 إبان حرب الخليج. وكذلك الحال على خلفية هذه الانخفاضات والتراجعات في أسعار النفط، لابد أنكم تابعتم النزيف المتواصل في البورصات العالمية. مؤشرات أسواق المال حول العالم كلها أغلقت على تراجع، وحتى في باريس الكاك 40 كذلك تراجع إلى نحو 7% وإلى ما دون مستوى 5000 نقطة، وهي مستويات أيضا مخيفة بالنسبة للمستثمرين. أسواق الخليج كذلك أغلقت على تراجع حاد، بعض الأسواق مثل السوق المصرية مؤشر الـ EGX 100 أيضا تراجع ب 5%، مضطرة البورصة أن تغلق جلسة التداول أن تعلق جلسة التداول لمدة ساعة في محاولة لكبح جماح المؤشرات التي لا تلبث أن تنخفض بشكل متواصل خلال الجلسات على خلفية حالة الضبابية موجودة في العالم. حتى المؤسسات المالية العالمية، مؤسسات الاستشارات الدولية، وأيضا المؤسسات المالية المعروفة مثل المؤسسات الأمريكية وجولدمان ساكس وغيرها، الكل غير متفائل، لا أحد يعطي صورة واضحة للمستقبل، بل هناك من يعطي صورا مظلمة لهذا المستقبل، وتوقع تراجع أسعار النفط برميل الخام برنت أن يصل إلى 20 دولارا للبرميل الواحد. للحديث حول هذه الحالة الكارثية إذا صح التعبير، استقبل معي في البداية عبر الهاتف الدكتورة كارول نخلة، الخبيرة في اقتصاد الطاقة والمتخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط. أرحب بك دكتورة كارول على أثير مونتي كارلو الدولية. يعني هل كانت أسواق النفط مستعدة لمثل هذه المفاجأة؟
مرحبا. إذا بناخد بعين الاعتبار إيش الأحداث اللي صارت عم بتصير من آخر السنة الماضية لأوائل هيدي السنة، نقول إنه إيه أسواق النفط كانت مستعدة لهبوط بأسعار النفط. يعني نحن شفنا من السنة الماضية الضغط على الطلب هو نحو الانخفاض، ما كان في الأزمة الاقتصادية حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فهذا الشيء أثر سلبياً على نمو الطلب. وبلشنا هيدا السنة بعرف كان في شوية مشاكل، ما في يقول شوية، بالعكس كان في مشاكل توقع السوق تكون كتير كبيرة من ناحية المشاكل السياسية بين مبدئيا بين إيران بين الولايات المتحدة، فشفنا شوي ارتفاع ملحوظ بأسعار النفط، ولكن هذا الارتفاع رجع عدل حاله بالسوق لأنه الطلب ما رجع تحسن مثل ما كنا متوقعين. هلا اللي شفناه من وقت ما بلش أزمة فيروس الكورونا حول العالم، من بين بلش من شباط هذه السنة، شفنا التأثير السلبي على الطلب للنفط، ومن كذلك التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي، اثنين مرتبطين بعض. مش بس صار في تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي بيأثر سلبيا على نمو الطلب للنفط. يعني العالم بطل يتسافر، سات التجارة عم بتقل. من هذه الناحية بنشوف انه الطلب على النفط قال، يعني في البعض كانوا عم بتوقعوا من اوائل السنة انه الطلب على النفط يمكن نخسر حوالي 500,000 برميل يوميا بسبب المشاكل ولدتها الفيروس.
اذا الظرفية بشكل عام وكل ما نعيشه خلال الفترة الاخيرة كان ينبئ بهذا التراجع، ولهذا السبب كان هناك أوبيك وأوبيك بلس، هذه الاجتماعات التي فشلت في إيجاد أرضية توافق بين الجميع على تعميق وتمديد الخفض. لماذا على الرغم من أن الخفض كان سيصب على الأقل في مصلحة الدول النفطية لأنه كان سيكبح جماح هذا التراجع؟
أوبيك بلس يعني أوبيك وحلفاء مبدئيا روسيا قدروا نجحوا وقت ما عملوا الاتفاقية بديسمبر 2016، قدروا يحطوا أرضية لأسعار النفط. يعني شفنا أسعار النفط كانت عم تنهبط تهبط بال 2014 عم توصل تحت ال 40 دولار برميل، قدروا يوقفوها من هذا الهبوط وقدروا حطوا ارتفاع لحوالي 70-80 دولار على أسعار النفط. ولكن بنفس الوقت كان في النفط الصخري بالولايات المتحدة اللي هو بيتجاوب بشكل كتير سريع مع أسعار النفط. يعني لما ترتفع أسعار النفط عم يرتفع الانتاج من الولايات المتحدة، لدرجة أنه الولايات المتحدة صارت أكبر منتج للنفط بالعالم. وحتى عم نتوقع كنا أنه هيدي السنة يصير انتاج أكبر مرحلة يوصلوا لها تاريخيا.
طيب ليس هذا غريبا؟ لأن يعني مع انخفاض أسعار النفط تغلق الكثير من شركات التنقيب عن النفط أبوابها وتعلن إفلاسها وتسرح موظفيها، في حين أن الشركات التي تنقب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة تواصل العمل حتى تصبح الولايات المتحدة المنتج رقم واحد.
هلا حسب اي شركات عم تحكي عنها، هي الشركات الصغيره هي اللي عم بتعاني. هي اللي ما عندها السيوله الكافيه والتمويل لا حتى تتحمل اسعار رفض منخفضه، ولكن الشركات الضخمه اللي هي فاتت بشكل كتير كبير على سوق النفط الصخري بالولايات المتحده غيرت المعادله بالنسبه لانتاج النفط الصخري. انا ما بستبعد نشوف في هبوط بالنمو تبع النفط الصخري بالولايات المتحده اذا بقيت الاسعار النفط مطرح ما هي اليوم، ولكن ما بتوقع انه يصير في هبوط هائل وترجع الولايات المتحدة انه ترجع تستوي ما كانت قبل. فالصورة منا كتير سلبية بالولايات المتحدة، البعض عم يجرب يفرجينا. هلأ المشكلة بتصير انه قدي فيها الدول تعتمد على مداخيل النفط لاقتصادها مثل دول الخليج، قدي فيها تتحمل هالهبوط بأسعار النفط ولأي فترة. هلأ تذكر بين 2014 و2016 بقيت أسعار النفط منخفضة وقدروا تحملوا فترة سنتين، ولكن شافوا أن العبء الاقتصادي كتير كبير تيدلوا بالأسعار الضغط الواطية. وهذا اللي ولد أوبيك بلس. ولكن اليوم بما أنه أوبيك بلس ما قدرت توصل لاتفاقية تيجي يحطوا ارتفاع ضغط للارتفاع على أسعار النفط، في هناك علامات كتير كبيرة، question marks أنه لوين رح يصير أسعار النفط، قدر رح فيها تتحمل الأسعار النفط الحالية اللي عم نشوفها.
نعم، يعني اليوم عندما ذكرتي ما حدث بين عامي 2014 و2016 نتذكر أن المملكة العربية السعودية حينها رفضت تخفيض الانتاج، بل على العكس تماما، ويعني استمر هذا الوضع إلى حين أن تداركت الدول المنتجة أو دول الأعضاء في منظمة أوبيك الوضع وقررت خفض الانتاج. ولكن اليوم عندما نتحدث عن رغبة من قبل المملكة العربية السعودية كانت في خفض الانتاج أو تعميق الخفض، في حين أن روسيا رفضت هذا التعميق، هل الأمر متعلق فقط ببرميل النفط في ميزانيات هذه الدول؟
لحد ما أكيد، بس إذا بتطلع على الاتفاقية بين روسيا وأوبك، إذا بتطلع فيها أنا بس كخبير اقتصاد من الناحية الاقتصادية ما بلاقي كان في كتير مصلحة كبيرة لروسيا إنه تفوت بهالاتفاقية للفترة اللي شفناها. يعني سلم من ديسمبر 2016 لهلأ، يعني بالأول فاتوا بالاتفاقية على أساس يكونوا فيها 6 أشهر، ولكن كل فترة يرجعوا يجددوا ويجددوا ويجددوا، فبعتقد إنه فاتوا بالاتفاقية أطول ما كنا منتوقع إنه يفوتوا فيها. إذا بتطلع بس من الناحية الاقتصادية، روسيا يمكن استفادت من ارتفاع أسعار النفط، ولكن هيكلية الاندستري بروسيا بتختلف كليا عن اللي نشوفه بأغلبية بلدان أوبك. يعني عندك مثلا السعودية، مين بينتج بالسعودية النفط؟ سعودي أرامكو اللي هي الشركة الوطنية بروسيا، عندك بعض الشركات الوطنية ولكن شركات خاصة، وهذه الشركات الخاصة ما كانت راضية من الأول بالاتفاقية مع أوبك، لأنه عم يجبروا يخفف انتاجهم، وبهذا الشيء عم بيخسروا حصة بالسوق العالمي، بينما الشركات الأمريكية هي عم تستفيد وعم تربح هالحصة لمصلحتها. فمنلاقي أنه هالعلاقة بين روسيا وأوبك كانت موقتة، وكان كنا متوقعين أنه توصل لنهاية على فترة معينة، بس فتقيت كان في أسباب أكثر من أسباب اقتصادية إجابة روسيا على الاتفاقية مع أوبك، يعني عم بحكي على الأسباب السياسية.
نعم، لكن في هذه الأوضاع نتحدث عن الخاسر الأكبر، هل سيكون فقط الدول الرعية المعتمدة على نسبة كبيرة من ميزانياتها أو من مداخلها على صادرات النفط، أم أيضا الدول التي تدخل حديثا على أسواق النفط؟ نتحدث مثلا عن مصر، وكذلك بشكل يعني جزئي عن لبنان، وإن كان لم يبدأ حتى الآن عملية التنقيب الفعلي.
هلا ما بحط لا مصر ولا لبنان بهيدي الصورة، لو شيء مصر هي بلد منتج للنفط والغاز لفترة طويلة، بس أكيد يعني مداخيل النفط والغاز بتعني لهم كتير اقتصاديا، ولبنان بعد حتى ما عملنا بعد ولا اكتشاف بلبنان، يعني وحتى لو صار في اكتشاف ما بعتقد لازم نتوقع أي إنتاج قبل عدة سنين من هلا.
لكن مع الأسعار الحالية لم يعد مجديا تنقيب ربما في الوقت الحالي.
الشركات اللي عم بتنقي بعد بالتنقيب، هلا اذا لقوا شيء بدهم يقيموا انه وين رح اذا حيكون مربح او لا، ما بيطلعوا بس على الاسعار اليوم، بيطلعوا على توقعاتهم الاسعار بالسنين الجايه. يعني ما بيطلع المستثمر انه هلا اليوم قد ايش سعر النفط، بيطلعوا انه لوين رايحين اسعار النفط. بس بلاقي انا اكيد التاثير الكبير هي على البلدان اللي معتمده بشكل كتير كبير على مداخيل النفط. يعني تخيل مثلا بالعراق اكثر من 90% من مدخول الدوله بيجي من النفط. فلما تقشر اسعار النفط بهذا الهبوط الهائل، رح نشوف انه هبوط مماثل بالمدخول تبع الدولة بميزانية الدولة، وهذا بتأثر سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببلدان مثل بلدان العراق.
ولكن على الجانب الآخر، الدول المستوردة للطاقة، هل يمكن أن نتوقع تأثيرا إيجابيا عليها؟ نتيجة هذا التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لن تستشعر هذه الدول تحسنا؟
بالفعل تعرف بكل قصة في ناحيتين، في ناحية إيجابية في ناحية سلبية، خصوصا لما تجي على سوق النفط عندك على طول المنتج والمستهلك مصالحهم مختلفة. فبالطبع هو المستهلك انه عم يدفع من جيبته لحتى يستهلك النفط، فأكيد يعني لما ترتفع أسعار النفط المستهلك بيعاني، ولما تنخفض أسعار النفط في أكيد بيستفيد المستهلك. فمن هيدا الناحية إذا الواحد بيطلع على شيء إيجابي بالوضع المتوتر اللي عم نشهده حاليا بالأسواق العالمية، يمكن الشغل الإيجابية أنه المستهلك رح يحس بعبء أقل على مصروفه من خفوض من انخفاض بأسعار النفط. فهذا الشغل مبدئي رح تولد شيء تأثير إيجابي على الدول المستوردة للنفط.
نعم، دائما على أثير مونتي كارلو الدولية نبقى في حديث حول انهيار أسعار النفط العالمية ومؤشرات البورصات العالمية جراء فيروس كورونا، تفشي فيروس كورونا، وكذلك ضبابية ما يحدث بين أعضاء أوبك وأوبك بلس حول تعميق خفض الإنتاج.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
إذن اليوم دكتورة كارول نخلي، وأنت أذكر مسامعي مونتي كارلو الدولية أنك الخبيرة في اقتصاد الطاقة، متخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط، كيف يمكن أن يعني تتدارك الدول الرعية هذا الانخفاض الذي هو يعد انخفاض تاريخي ونقطة في يعني كل منحنيات النفط، ربما لم تسجل بهذا الطريقة في التراجعات اليومية مثل ما يحدث اليوم؟ فمقارنة بردات الفعل في السابق، هل اليوم الظرفية الحالية تساعد الدول في تلافي التداعيات السلبية لهذا الانخفاض؟
إلى حد ما. لأعتقد ما عدنا هلأ عم نبلش نشوف التأثير الأوضاع العالمية والكورونا فيروس على الأسواق وعلى المستهلكين. فأعتقد بعد شوي بعد بس القصة بعد نبلش يعني في كتير غموض وانسيرتينتي بالأسواق العالمية. يعني مثلاً إذا بدنا نحكي على الكورونا فيروس بعد ما بنعرف إذا هالشي رح الوضع هيتحسن ببدء الصيفية أو لا. فلما يصير في عندك هالوضع فيه كتير انسيرتينتي أكيد بيصير في وضع متوتر وممكن الأسعار تروح بحيال لاتجاه. بس هلأ نحن الأسعار الشايفينها حاليا بعتدي حتدل معنا لفترة معينة لحتى يصير في تغيير بالمؤشرات اللي عم تجي من عدة البلدان خصوصا البلدان المنتجة للنفط. قبل ذكرت مثلا الولايات المتحدة والنفط الصحيح متوقع أن إنتاج الولايات المتحدة يتخطى 13 مليون برميل لهيدي السنة. ولكن كيف حيتأثر هيدا الإنتاج مع الأوضاع النفط الحالية أسعار النفط؟ يعني إجمالي حنلاقي في تأثير سلبي على نمو الإنتاج بالولايات المتحدة. فهونيك إذا هبط الإنتاج بالولايات المتحدة بالنفط الصخري منلاقي يمكن رح يتأثر أسعار النفط شوي بتحسن. إذا لقينا علاج للكورونا فيروس أو بطلت الأرقام الإصابات تعلى بشكل هائل كمان الشيء بيأثر إيجابيا على السنتيمت اللي عم نشوفه حاليا بالأسواق. فبعتقد بعد بكير حتى نحكم شو رح يكون اتجاه أسواق النفط بالأشهر القادمة أو لحتى السنة آخر السنة كمان.
إذا كان من المبكر أن نحكم، لكن كيف جولدمان ساكس استطاعت أن تتوقع زيادة تراجع أسعار النفط إلى نحو 20 دولارا للبرميل الواحد؟
كله معقول. يعني في أسعار، يعني حاليا إذا بتطلع على الأوضاع الحالية بقول إيه، لأنه برجع بذكر إنه في أوبك بلاس كانت حتى أرضية لأسعار النفط، يعني ما كانت عم تخلي أسعار النفط تنزل أقل من تحت الأربعين أو تحت الخمسين دولار برميل. يعني لما صارت أزمة النفط بالألفين ومن سمر 2014 ودلت للألفين وستاعش لديسمبر 2016 كانت أسعار النفط كتير منخفضة، بس قدر أوبك بلاس تحط لها أرضية وقدرت ترفعها. هلأ لو ما كان في هيدي الاتفاقية كنا شفنا أسعار النفط نزلت المستويات اللي عم نشوفها اليوم. فهون عنا دور كتير كبير للأوبك. شو رح تعمل منظمة أوبك؟ هل رح تكفي، هل رح يحطوا براميل زيادة بالسوق مثل ما صار بين 2014 و 2016، أو رح يقدروا يحطوا هنا بين بعضهم أعداء أوبك بشروا يكونوا مع أوبك بلس رح يحطوا يخفضوا إنتاجهم. فعشان هيك أنا عم بقول إنه هلا حاليا حسب الظروف الحاليه بنقول ايه اسعار النفط ما بعتقدها ترجع تتحسن، ولكن هذا الشيء في عنا كثير عوامل استفهام بعدنا نشوف شو بدها تصير من هون لاخر السنه تقدر نحكم على المضبوط. يا بتنزل اسعار النفط بزياده او شوي صغيره ترجع بتلاقي توازن بين ال40 وال50.
الغريب ان كل ذلك يحدث دكتوره كارول نخلي، وعلى الرغم من ان يعني ليبيا مثلا تشهد معارك متواصله، النفط ايضا فيها انتاج النفط وصادرات النفط متذبذبه كذلك تتوقف لفترات طويلة، هناك العقوبات على إيران، وعلى الرغم من ذلك يعاني سوق النفط. فإذا ما تخيلنا أن الظروف الحالية استمرت وعاد الاستقرار إلى ليبيا، ربما رفعت العقوبات ولو جزئيا أو استقرت الأوضاع في إيران، هذا سيزيد الأمور سوءا.
ايه بس هلا في معقول مثلا ليبيا فيها كل سهولة ترجع يعلى الانتاج فيها اذا تحسن الوضع في ايران؟ ما انا كثير متفائله، بعتقد العقوبات ما راح تنشال باي وقت بالوقت القصير. يعني بعتقد اخلي ايران على جنب. فعندنا كثير مطارح بالعالم في عليها انه توقعات انه فيها تزيد العرض بالسوق، ومطارح ثانيه معقول يصير في مشاكل زيادة. طلع بليبيا بانتاج ليبيا من وقت مثلا بعد ما صارت الحرب الاهليه بليبيا بنلاقي في الواحد على رولر كوستر تطلع وتنزل تطلع وتنزل. وبعتقد الوضع بليبيا بسبب الأوضاع السياسية رح نشوف كمان هيدا الترند بالإنتاج النفط رح يكفي. يعني يمكن شوية ترتفع ترجع تنهبط، ولكن مع الأسعار الحالية ما بلاقي فيه رح يصير في ارتفاع ملحوظ من الإنتاج بليبيا.
نعم. طيب ابقي معي دكتورة كارول نخلي، الخبيرة في اقتصاد الطاقة المتخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط دائما على أثير مونتي كارلو الدولية. وأستقبل هنا معي في استوديوهاتنا في باريس ضيفي سيد نادر حداد الخبير الاقتصادي والخبير في أسواق المال أيضا. أرحب بك لأول مرة معي هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. نعم سيد نادر حداد، إذن كنا نتحدث مع دكتور دكتورة كارول نخلع حول أسواق النفط وهذا التراجع الهائل. سأركز معك على ردة فعل أسواق المال. يعني عندما نلاحظ كل المؤشرات التي انخفضت ما حول 5%، داو جونز ونيكاي وغيرها، الكاكارونت 7%، أقل من 5000 نقطة انخفاض. يعني هذه ردة الفعل، هذه هي على هذا التراجع الغير مسبوق في أسعار النفط.
طبعا هو أول، يعني لأول مرة منذ حرب الخليج يعني نزول يعني لهذه الدرجة، نسبة 30% نزول، وكذلك نزول في العقود الآجلة. شفنا النيكاي كذلك الذي خسر تقريب 5% وهو كأعلى مستوى لغلق أو لإيقاف أو تعطيل التداول. كل هذا ما يسمى بالماركت بانيك أو
بالهلع
الأسواق، هذا متأتي من الكورونا، متأتي من هذا الفيروس الذي يهدد حياة الناس. شفنا اليوم كذلك أنه الداو جونز يعني أوقف التداول لمدة 15 دقيقة لأنه نزل إلى الحد الأقصى وهو 7%، تقريب 2000 نقطة، وهذا يعني تعتبر خسارة جد كبرى في السوق المالية. أعتقد أن هذه حالة الهلع في الأسواق المالية ليس لها مثيل إلا في أزمة، يعني أزمة الكريديت كرانش سنة 2008، وربما تظاهرها. وحتى شفنا أرقام قياسية في العائد على السندات، العائد على السندات الأمريكية
لأجل عشر سنوات
هي تتداول تحت 0.5%، وكذلك جميع السندات الأمريكية تحت 1%، وهذا ما ينذر أنه نحن نعيش أزمة مالية حقيقية. شفنا الكاك 40 كذلك يعني يتداول تحت 5000 نقطة، وهناك يعني وصل نزول ل 8%، وهذا يعني طبعا أمر جد
لم يحدث منذ الأزمة المالية لعام 2008،
لم يحدث منذ الأزمة المالية. كذلك الستوكس 50، يعني مجموعة مؤشر البنوك، الداكس الألماني، الفوتسي الذي لم يتضرر حتى من البريكسيت، يعني بهذه الدرجة. اليوم نرى أن كل العالم وكل بورصات العالم لها نفس التفاعل، هذه ردة الفعل العنيفة الغير مسبوقة.
لكن سيد نادر حداد، هذا غريب في ظل أن الشركات يعني لم تعطي حتى الآن بيانات واضحة حول شكل التأثير بفيروس كورونا، تأثير في أرباحها، في أرقامها ومؤشراتها.
اليوم المستثمر ليس في حاجة للشركات، لأنه اليوم المستثمر يعرف أن الغاء الرحلات الطيران سيؤثر مباشرة على الطلب على النفط، تأثير الطلب على النفط سيؤثر على الملاحة إن كانت جوية أو بحرية، وهذا سيؤثر على التجارة العالمية وعلى العرض والطلب، لأنه نحن نعيش في سايكل، يعني في هذا المناخ الاقتصادي الكامل. ليس هناك أي قطاع اليوم معزول، القطاع الطيران قد تضرر، وقد شفنا العديد من الشركات التي أعلنت تسريح جزئي لعمالها أو تشجيع، مثل شركة الخليج التي تشجع العاملين على الخروج التدريجي أو ما يسمى بالأمبايد ليف. كذلك قطاع النفط الذي شهد يعني نزول جد حاد، وهذا له تفسيران. التفسير الأول أنه هناك العرض، يعني هناك العرض أكثر من الطلب في السوق، وهذا يعني ما تسير في المملكة العربية السعودية لعدم اتفاقها مع روسيا على الحد من الأوتبوت أو الحد من يعني الانتاج.
لأنها رفضت تعميق الانتاج وتمديد خفض الانتاج،
رفضت تمديد خفض الانتاج لأنه المملكة العربية السعودية تريد أن تسيطر على الأوبك. يجب التذكير أن روسيا هي أوبك بلاس وان، يعني هي ليست عضو بالأوبك، ليست عضو رسمي، ليست من مؤسسي هذه المجموعة، والمملكة العربية السعودية تريد أن تقول أنها هي ستصمد حتى وإن ضل سعر النفط في انخفاض، لأنه يعني كلفة إنتاج البرميل السعودي هي الأقل على الإطلاق في الدول النفطية في العالم، يعني البريك ثرو لا يتعدى حتى $20 على عكس الإنتاج البرميل الروسي الذي يتعدى $42. وهناك يعني هذا ما يسمى بالبراتفير. السعودية اليوم لها هذا، تستعمل هذا الخيار،
القبضة الحديدية،
هذه يعني القبضة الحديدية. وكذلك روسيا، يعني روسيا أرادت أن تثبت أنها كذلك عضو جد مهم في المجموعة النفطية رغم تدهور عملتها. وشفنا أنه الروبي الروسي قد خسر تقريب 10% من قيمته
أمام الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي.
طيب تبقى معي سيد نادر حداد. دكتورة كارول نخلي، إذن حول حرب هذه الأسعار يعني بين الدول التي تريد أن تسيطر عالميا، يعني تحدث ضيفي هنا في الاستوديو عن المملكة العربية السعودية وعن روسيا، وذكر كيف يلعب أو تلعب كلفة إنتاج البرميل في الدولتين دورا كذلك لمحاولة اللعب على هذه النقطة والسيطرة.
نعم، أنا بتطلع أكيد كلفة البرميل هي جزء من القصة، والجزء الثاني والأهم هو الاعتماد بالاقتصاد على مداخيل النفط. إذا متطلع بس على كلفة إنتاج النفط يعني استخراجه من الأرض، من أكيد منطقة الخليج، منطقة الشرق الأوسط إجمالا، هي عندها أقل كلفة بالعالم وكلفتها أقل بكتير ما نلاقي الإنتاج بروسيا. ولكن الأدفانتج اللي عندها هي روسيا على بلدان المنتجة للنفط خاصة بالخليج، إنه اقتصادها مع أنه بيعتمد على النفط ولكن يعتمد أقل على مداخيل النفط من بلدان الخليج. وثاني شيء زميل ذكر أنه الروبل بروسيا لمصلحتها لروسيا، أنه الروبل من ضعيف ومنه مرتبط مع على الدولار، منه فاكت على الدولار مثل ما نلاقي بمنطقة الخليج. فهذا كمان بيساعدهم، بيساعد اقتصاده أنه يكون محمي من انخفاضات بأسعار النفط مثل ما شفنا بالسنين اللي قطعت. يعني كلفة البرميل تعطينا قصة، ولكن نشوف القصة الكاملة مين رح يقدر يداين أكثر شيء بالسوق بالأسعار اللي عم نشوفها حاليا، ما ناخذ كمان بعين الاعتبار ارتكاز الاقتصاد بعض البلدان على مداخيل النفط. وهذا السبب اللي خلى بلدان أوبك تتشارك مع بلدان روسيا وخارج أوبك بال 2016 لحتى يقدروا يحطوا يوقفوا هبوط أسعار النفط، لأنه لقوا بعد سنتين من أسعار النفط منخفضة عن الاقتصاد، خاصة أنه بالمنطقة عندهم أجندة اقتصادية كتير كبيرة. عم نحكي على السعودية سعودي فيجن 2030، هيدي مكلفة ومشروع كتير كبير، ما بعرف كيف رح يقدروا ينفذوا هذه المشاريع الأمبيشس بالمنطقة مع أسعار النفط اللي عم نشوفها حاليا.
نعم، إذا ابقي معي دكتورة كارول نخلة. إذا مشاريع طموحة سيد نادر حدد لدى دول الخليج تحتاج إلى هذا الريع النفطي وهذه المداخيل النفطية لتنفيذ تلك المشاريع، في حين أن روسيا ربما قد تستفيد حتى من تراجع سعر عملتها إن كان لتشجيع الصادرات أو غيرها من الاستفادات.
هو كذلك هناك خلاف حول المواضيع الأخرى بين الدولتين. نتذكر أنه هناك خلاف حتى على الموضوع السوري، وهذا ينتقل إلى جزء آخر، إلى الموضوع الاقتصادي، وهي بمثابة حرب اقتصادية، لأنه كل بلد يريد أن يأخذ هذه القطعة من الكعكة. المملكة العربية السعودية لها برنامج إصلاحي اقتصادي جد مهم، وكذلك المملكة العربية السعودية تخوض حرب في اليمن، وهذه الحرب يعني تحتاج إلى أموال طائلة. كذلك السعودية اشترت بعقود آجلة يعني بمبلغ $450 مليار عقود سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الطموحات العربية السعودية تريد أن تكون البلد الذي لديه النفوذ السياسي والعسكري وكذلك الاقتصادي. اليوم تريد أن تسيطر على سوق النفط، وهذا ما أرادت إثباته ليلة البارحة وهذا فعلا ما 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 حققت. كل هذا يصب ان هناك يعني
اثبتته من خلال يعني خفض الاسعار
طبعا،
ولكن خفض الاسعار لن يعني كما شرحت الدكتوره كارول سيضرب بالمشاريع الطموحه خطه 2030 وغيرها من الطموحات السعوديه.
المملكه العربيه السعوديه لديها صندوق سيادي ب 250 مليار دولار، وهذا يعني لا يخيف دوله نفطيه يعني منذ تاسيسها يعني تقريب، وهي قائمة على هذا الريع النفطي يعني منذ عقود. لن ستتضرر ظرفيا المملكة العربية السعودية في الموازنة العامة، ولكن هذا البلد جد غني، يعني هذا البلد يستطيع أن يقوم بعمليات بيع النفط خارج الإطار الليستد ماركت، ما يسمى بالليستد ماركت، ويستطيع أن يقوم بعمليات أو يضخ، لأنه هناك يعني يجب الإشارة أن المملكة العربية السعودية اليوم تضخ 9.8 مليون برميل، ولكن لديها القدرة إلى أن تضخ 13 مليون برميل، وتستطيع أن تسوق كل هذا يعني كل هذا السيربلس يعني over the counter market أو OTC، وهو السوق الثنائية. يعني المملكة العربية السعودية اليوم تريد أن تثبت أنها تستطيع أن تقاوم أي تدحرج في سعر النفط، وهذا ما تريد إثباته. وسنرى يعني هل أن روسيا ستصمد مع هذا النزول. هناك
لماذا لم تصمد مثلا روسيا؟
روسيا لا تستطيع الصمود، لأن روسيا لديها وضعية اقتصادية جد حرجة، يعني هناك قلة يعني هناك
يعني هذا ما يقال منذ أن فرضت عليها من الدول الغربية عقوبات، ومنذ ذلك الوقت يقال وضعها حرج ولن تصمد، وأثبتت أنها صمدت.
صمدت يعني يجب هناك تعريف ما هو الصمود. روسيا اليوم لديها يعني كان بإمكانها أن تكون من بين القوى العظمى، حتى الاقتصاد رقم واحد في العالم، ولكن روسيا تغرد خارج السرب. روسيا اليوم تسعى إلى أن تبني شبكة خلاص غير السويفت والسيبا الأوروبية والفيدواير الأمريكية وكل هذه شبكات التسديد. روسيا تسعى إلى أن تغرد خارج السرب، لديها سياسات مغايرة لما يسمى بالعالم الحر بين قوسين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، يعني الحلفاء التقليديين. لهذا السبب أعتقد أن روسيا قد تتضرر أكثر، لأنه هناك مثل المتوقع كذلك اقتصاديا هناك العديد من العقوبات على روسيا. أصدقاء روسيا ليسوا بالأغنياء للأسف، أصدقاء روسيا هم بلدان في حالة حرب أو شبه حالة حرب أو عزلة مثل إيران وسوريا. روسيا هي حليف الدول الضعيفة، وهي كذلك حليفة يعني حليفة مصر
لن ينفع روسيا البريكس، دول البريكس،
دول البريكس نسبيا يعني مثل اذا نتحدث على هي روسيا هي 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 عضو في 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 في, في البريكس. الهند اليوم لديها العديد من المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه، وهي بلد في طور النمو، وهي في يعني في طور اللحاق بالدول المتقدمه. ولكن روسيا هل ستصمد وكم ستصمد؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه. هل ستصمد روسيا ضد يعني هذا ضد هذه العقوبات أو وكذلك نزول سعر النفط إلى مستويات جد دنيا؟ هذا ما سنراه يعني في الأسابيع أو الأيام. أنا لا أعتقد أن هناك أسابيع، ستكون هي أيام
فقط،
هي أيام فقط، لأنه لا تستطيع أي بلد حتى العربية السعودية. نحن نتحدث على تريليونات الدولارات، نتحدث على مبالغ تؤثر يعني مباشرة في الموازنة وفي الاقتصاد البلدان.
نعم، إذن أيام فقط ربما دكتورة كارول نخلي، هذه الوضعية قد لا تستمر طويلا برأيك أيضا؟
قبل ما جاوب على هذا السؤال معلي خلينا نوضح شغلتين. أنا ما بويش جميل بالنقطة اللي عمل مقارنة بين السعودية وروسيا. أنا ما بشكك بقدرة السعودية كبلد منتج للنفط، ولكن لما تطلع على المؤشرات الاقتصادية خصوصا لما كانت أسعار النفط بال 2014-2016 واطي، لو مضبوط السعودية عند القدرة الاقتصادية تتحمل أسعار النفط منخفضة ما كانت فاتت باتفاقية أوبك بلاس بكانون الأول 2016، كان بقيت بأسعار المنخفضة اللي شفناها، ولكن كان العبء الاقتصاد عليها أكثر من غيرها خاصة من أرنا بروسيا. وتعطيك متى روسيا قدرت تعمل ريفورمز باقتصادها من بعد ما صار عليها العقوبات 2014 ومن بعد هبوط أسعار النفط، واليوم نلاقي أنه روسيا فيها تتحمل أسعار النفط 40 دولار وأقل حتى يصير في توازن بالميزانية تبعولها، يعني ما يكون في عندها بادجت ديفيسيت، بينما المملكة العربية السعودية بحاجة ل 60 عاجز مضبوط 60 ل 70 دولار برميل لحتى ما يكون في عندها عاجز بالبرميل. وكان نفس الشيء بقول أن السعودية ما عندها صندوق نفط سيادة، هن قرروا يعملوا أكبر صندوق نفط سيادة Sovereign Wealth Fund بالعالم بكجزء من هذه الأجندة اللي عندهم إياها Saudi 2030 Vision. فمن هذه الناحية إيه عندهم Reserve Financial Reserves بيقدروا يستعملوها، لكن هدول عم بينقصوا بشكل سريع لما تكون أسعار النفط منخفضة. أرجع لسؤالك بالنسبة لقد رح يكمل الوضع الحالي، ما حدا بيعرف. يعني هيدي السنة 2020 سنة سيئة لمنتجين النفط وين ما كانوا بالعالم، لأنه السبب الأساسي المشكلة الأساسية هي كانت أنه الطلب مبلشين السنة بطلب ضعيف وانضرب زيادة من وراء الكورونا فيروس، والوضع الحالي مش شايفين كيف رح نروح شو رح يصير بالأشهر رح تقطع. فما حدا بيعرف من هون آخر السنة وين رح تروح أسعار النفط، بس الوضع الحالي إذا ما تغيرت بلدان أوبك إذا ما قررت أنه تسحب نفط أكثر من السوق بعتقد ما رح يتغير الوضع كتير حاليا.
نعم، ربما في كلمة أخيرة سيد نادر حدد في هذا القسم الأول، يعني لاحظنا أن الملاذ الآمن فيما يبدو وسط كل هذه الخسائر كان الذهب الذي سجل أعلى مستويات.
هو صحيح وصل إلى 1700 دولار للأونصة الواحدة، وهذا ارتفاع يعني تاريخي منذ 2012، ولكن ليس لم يكن الذهب هو الوحيد، كانت كذلك العملة التقليدية وهي الين الياباني، الخروج من عقود الدولار الأمريكي ويعني عمليات الفوركس سواب إلى الين الياباني كذلك، وهذا أمر طبيعي في الأسواق، يعني هذا هو يعني هذا أمر جد كلاسيكي، ولكن المخيف أنه جميع السندات سندات الدول هي في المنطقة السالبة حتى آخر يعني سندات سيادية دخلت إلى تحت الصفر هي اليوكي بونز، وهو أمر جد خطير في السوق المالية العالمية.
نعم، ختمنا بالذهب لكي ننتقل إلى عاشقة الذهب كذلك، المرأة التي تحتفل بيومها العالم احتفلت به في الثامن، ولكن كما يقال كل يوم هو الثامن من مارس أذار بالنسبة للمرأة، دائما على أثير مونتي كارلو الدولية. أشكرك دكتورة كارولا نخلي الخبيرة في اقتصاد الطاقة والمتخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط، وحييك أيضا وهنيك باليوم العالمي للمرأة. دائما ابقوا معنا
بين السطور.
وسنتحدث في القسم الثاني عن المرأة وخوضها لمجال الاستثمار والأعمال في العالم العربي، الصعوبات التي تواجهها المرأة العربية عندما تريد أن تخوض هذا المجال. وأستقبل معي هنا في الاستوديو السيدة نورة يكن، وهي سيدة أعمال. أرحب بك عبر أثير مونتي كارلو الدولي أيضا لأول مرة معي هنا في الاستوديو، ودكتورة إلهام المنع الكاتبة الليبرالية ونشطة الحقوقية اليمنية، هي أستاذة أيضا مساعدة في معهد العلوم السياسية في جامعة زيورخ السويسرية. أرحب بك عبر أثير مونتي كارلو الدولية، وعاود الترحيب أيضا بسيد نادر حداد الخبير الاقتصادي، الرجل لا يمكن الاستغناء عنه حتى عندما نتحدث عن المرأة. أهلا بكم جميعا. سيدة نورة يكن، في البداية يعني هل خطي قبل أن تخوضي هذا المجال مجال الاستثمار في فرنسا، خطي أيضا خطي تجربة ومررت بها في بلدك الأصلي؟
أولا مرحبا وشكرا لكم على استضافتي في الراديو. قبل بالعراق يعني ما اشتغلت في مجال التجميل ولا المكياج، بس يعني من طلعت كان عمري 17 سنة. كنت دائما أحب الرسم، بس مع الأسف ما صار لي مجال إنه أكمل الدراسة من بعد الحرب يعني طلعنا. فوصلت لفرنسا كان عمري 21 سنة تقريبا. وأول ما وصلت يعني كان أهم شيء يمي إنه هي إنه أدرس وأكون حياتي، يعني بالنسبة لي أعيش في بلد وما أتكلم لغة أو يعني إنه ما أكون دارسة كان فتشي يعني مستحيل. فطبعا كان شيء صعب لأنه يعني كان عمري 21، فلازم يعني واحد ينطي طاقة كبيرة على مود نتعلم.
يعني هناك حواجز، هناك مجالات محدودة ربما لخوضها.
أي أكيد، لأن يعني صحيح أنه من واحد يوصل عمره 21 سنة أكيد أنه في هواية حواجز، لأنه يعني خلينا نقول العمر، المدارس مثلا، اكو شغلات بعد انه بعد ما نقدر نسويها، بس ماكو طبعا شيء مستحيل.
اي نعم، وربما ايضا القوانين التي تفرض احيانا بعض الصعوبات على المرأة. ادعوكم ضيوف مونتي كارلو الدولية للاستماع الى هذه الشهادة من تهاني عباس، هي ناشطة حقوقية سودانية حاصلة يعني على جائزة حصلت عليها بالامس من مجلس حقوق الانسان في جنيف، التي كرمتها هذه الجائزة، كرمت تهاني عباس لانها خاضت مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتمكين المرأة على مدى 15 عاما في السودان. تشرح في أقل من دقيقتين بعض الصعوبات التي تواجهها المرأة السودانية. تهاني عباس:
على أرض الواقع حقيقة نحن الآن في فترة انتقالية، أصبحنا نظام عسكري منتهك لحقوق الإنسان بصورة عامة لا سيما النساء، لكن يعني هذا النظام الذي تم صفطناه برئاسة الجنرال المخلوع عمر البشير على 30 عاما كان كل تركيزه على 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 إفقار الشعب السوداني، على تجويعه، على التسبب في ضائقة. حقيقة هنالك تضييق على النساء بالقوانين في مسألة سوق العمل. النظام أسس قانون يعرف بقانون النظام العام أو البابليك أوردر، وهو نظام يعني بالنساء اللائي يعملن في المهن الهامشية أو البسيطة كبائعات الأطعمة والشاي، الباع الجائل. وكذلك مواد القانون الجنائي السوداني تتعلق بزي المرأة وحركة المرأة ومواعيد عملها وماذا تعمل، حتى العاملات الصوالين التجميل كان هذا النظام أو هذا القانون يسهل حقوقهن ويحرمهن من ممارسة العمل الاختصاصي بشكل جيد، أسوأ بالرجال في الدولة. في النظام الحالي في حكومة الثورة أو في حكومة الفترة الانتقالية جهنا سريعا بالأزمة الاقتصادية في السودان، تضاءل قيمة الجنيه العملة السودانية أمام الدولار الأمريكي، ونحن الآن حقيقة في وضع اقتصادي صعب قد يحرم أو هو كان سبب في حرمان النساء من المشاركة بصورة فعلا أثر واضح على عدم مشاركتنا السياسية. يعني الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء يعني يلغي الضغط على مشاركتهم في المشهد الأساسي.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
بنسب متفاوتة ربما تختلف الأمور من دولة عربية إلى أخرى، ولكن في المجمل القسم مشترك بين دول عربية عديدة دكتورة إلهام المانع هو وجود مثل هذه القوانين التي تجعل المرأة محصورة في مجالات معينة لخوض مجال الاستثمار. يعني في السودان تحدثت تهاني عباس عن مجالات يعني البائعات الجائلات أو بيع الشاي، بعض يشتغلن في التطريز، لا يمكن أن تواجه ما يعني يحظى به الرجل.
بالضبط، وهذا يظهر لنا طبيعة المشكلة تحديدا، ورغم اختلاف الظروف الموجودة داخل الدول العربية نجد أن هناك عامل مشترك يجمعهم، تحديدا العلاقة بين الدين والدولة. بالطبع هناك التقاليد والعادات والرؤية الذكورية للمرأة وهي سائدة في كثير من مجتمعاتنا، لكن تلك العلاقة بين الدين والدولة للأسف الشديد انعكست على قوانين تكبل المرأة وتتعامل معها كما لو كانت قاصر. هناك تقرير أخير عام 2019 من تقارير التنمية البشرية للدول العربية تحدث تحديدا أن علاقة المرأة بالدولة في المنطقة العربية هي علاقة غير مباشرة تقوم من خلال وساطة الذكر ولي الأمر، رجلا كان زوجا أبا أخا. إلى يومنا هذا لم نقدر على الوصول إلى رؤية تفصل بين رؤية الدين الكلاسيكية لواقع المرأة وبين تعامل الدولة مع المرأة كمواطنة متساوية أمام القانون.
إذن هذه العلاقة بين الدين والدولة دكتورة إلهام المانع شرحتها سيد نادر حداد، أنت يعني قريب من أسواق المال ومن المستثمرين والمستثمرات بالتاء التأنيث، يعني في وعملت في الأسواق قريب من الأسواق سواء في العالم العربي أو في الأسواق الغربية، هل النظرة يعني أفضل بكثير في الأسواق الغربية عندما تخوض المرأة مجال الاستثمار و تنافس الشركات الكبرى؟
أول شيء أريد تنسيب الموضوع لأنه كل بلد عربي له خصوصياته. للتذكير أنا من تونس، وتونس يعني هي سباقة في هذه القوانين، هناك مجال الأحوال الشخصية، هناك العديد من الحقوق للمرأة، هناك كذلك لليوم هناك حقوق مهضومة للمرأة كذلك في تونس مثل جميع البلدان العربية. أعتقد أن يجب في العالم العربي أن تكون هناك يعني إرادة سياسية لتحسين وضع المرأة ولإخراج يعني المرأة من هذا يعني المنظور الضيق الذي ينحصر في الجسد وفي علوية العلوية الباترياركية يعني الأبوية يعني، وهذا يعني هذا يتطلب كذلك إعادة قراءة إعادة قراءة
يعني المجتمعات لا تستفيد منها على الرغم من أنها يعني هي وزير بالية البيت العربي. المرأة بشكل عام لديها قدرة على تحديد ووضع ميزانية وإلا كانت انهارت الكثير من البيوت في العالم العربي. على الرغم من ذلك مجال الاستثمار تحديدا هناك حواجز كثيرة عليها أن تتخطاها من أجل الوصول إلى ما وصل إليه الرجل فيها.
هو هناك نوع يعني من احتقار لدور المرأة، وهذا يعني شيء يعني هذا نظرا للقراءة الغير دقيقة والغير صحيحة للعديد النصوص لعديد النصوص الدينية، وهذا يتطلب يعني يتطلب مجهود جبار يعني، وهناك يعني يجب اليوم القطع مع هذا الموروث الراديكالي، يجب الاستماع إلى الناس الأكثر عقلانيين مثل المرحوم وكان ضيفكم الدكتور شحرور وإلى غيره من وكذلك هناك العديد من المصلحين. هذا الأمر يتطلب إصلاح فكري، وأعتقد أن هناك العديد من الدول العربية في تسير على خطى جيدة يجب اتباعها مثل تونس، رغم أنه هناك حقوق منقوصة، حقوق مرأة منقوصة، ولكن قد أعتقد منذ سنة 1956 منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية هذا في حد ذاته يعتبر مكسب جد كبير للمرأة التونسية، وهو الحامي القانوني للمرأة، وهذا يعني نستطيع أن نلاحظه حتى في المال والأعمال. أنا لا أعتقد أن هناك فرق جد كبير بين المرأة يعني مثال المرأة الفرنسية والمرأة التونسية، كده ونفس الحريات نفس الحقوق نفس الواجبات، ولكن هذا يختلف حسب حسب العائلة وحسب الفرد وحسب النمط الاجتماعي.
طيب هنا أعود إليك مجددا نوريا، كان هل لو كنت خطي هذا المجال في العراق كانت الصعوبات ستكون مختلفة؟ يعني هنا كنت واجهت صعوبة اللغة ويعني بعض الحواجز المتعلقة بهذا الأمر، وأنك يعني صغيرة واجهتي هنا ولم تكوني تتحدثين اللغة الفرنسية بشكل كاف، ولكن يعني لو كنت في العراق كنت يمكنك أن تحققي ما حققتيه هنا؟
أعتقد أنه إذا الإنسان عنده هدف أكيد ممكن، كل شيء ممكن، بس أكيد حيكون أكو صعوبات مختلفة. يعني يعني أكيد أنه بالأخص بعالم المكياج وهالأمور، مثلا البلوغر يوتيوب وهالأمور، يعني من واحد أخذ هذا الطريق دائما أنه كبداية الناس يعني مثلا تقول شنو هذا شغل لا بس أكيد لازم أنه إحنا ما نتوقف على هذا الشيء ونستمر. أكيد أنه واحد من يثبت وجوده وتشوفين إنه الناس تحب شغلك وهي الناس من نفسها والمقربين يبدون أكثر يعني يحترمون ويعني ويشجعون. بس أكيد كبداية مو سهل صح بالعراق. أعتقد يعني أكيد إنه بالعراق ممكن إنه ما كنت أخذ هذا الطريق هذا المجال، ممكن إنه كنت أكثر راح مثلا أدرس، ولأن أنا أذكر يعني والدي من كنا نقول مثلا معهد تجميل وهالأمور ما كان يقبل، يعني بالنسبة لنا لازم ندرس دراسة كانت مهمة. فأنا كنت أحب الرسم هواية، وبس يعني أتذكر أنه إذا كنت أقول لأبويا مثلا أدخل معهد فنون ما كان يقبل.
يعني هناك يعني عقبات أيضا اجتماعية ومتعلقة بالعقلية.
أعتقد إنه
مثل بعض الدول
مثل ما قال
سيد نادر حداد، نعم
من بيت لبيت تختلف. هو هذا الشيء صحيح، يعني في أكو عوائل مثلا أكثر متفتحة، عوائل أكثر من قفلة مثلا أو أكثر متعصبة، خلينا نقول أكثر إنه يعني لازم يعني ما شلون ماكو تفاهم هيك خلص. بس
عقليات راديكالية
في أكو عقليات مختلفة صح.
نعم. طيب هنا إذا دكتور إلهام المانع المشوار طويل، ربما هناك دول تخطته يعني سبقت باقي الدول العربية بمراحل مثل ما شرح نادر حداد فيما يتعلق بتونس، ولكن بشكل عام إجمالي يعني هي مرحلة فيها يعني عدة حلول أو عدة استراتيجيات بالتوازي لابد من اتخاذها، قانونية اجتماعية ثقافية توعوية يعني، ولكن كيف من أين يمكن أن نبدأ؟
من أين يمكن أن نبدأ؟ وهذا هو السؤال الحاسم، لأنه تحديدا من ناحية أنا أتفق مع الضيوف وضيفات الكرام والكريمات فيما يتعلق أن دور الدولة هام جدا. وإذا أخذت سويسرا بلدي الثاني كنموذج، سنجد أن هي كانت من أكثر الدول الأوروبية تأخراً في تقديم قوانين وإصلاحات جذرية للمرأة. يعني قانون العائلة تأخر إلى عام 1988.
نعم.
ولو تذكروا أن هو في تونس المدونة تم تقديمها في 56. يعني احنا مدركين انه بطبيعة الحال انها تطورت مع الوقت، لكن هذا يظهر ان التغيير رغم كل شيء ممكن. ما حدث تغيير القوانين، تغيير قوانين العائلة التي تؤسس لمفهوم الولاية الأم والذكورية في الشؤون الأسرية. والأهم من ذلك التركيز على الأطفال والتعليم. يعني تجدي الطريقة اللي تم فيها نشر وعي المساواة يبدأ من نعومة الأطفال في الكيندرغاردن، في الحضانة. هناك أكثر من خطوات لابد من القيام بها، لكن دور الدولة أساسي. والمشكلة لدينا أن كثيرا من الدول وأنظمتنا الحاكمة تعتمد في بقائها على التحالف مع قوى محافظة، إن لم نقل إسلامية أصولية.
ربما
هذه القوى عادة لها رؤى محافظة جدا بما يتعلق بالمرأة.
نادر حدد في أقل من دقيقة لأننا الوقت شرف على الانتهاء، أريد التعقيب.
أنا أوافق الدكتورة في هذا الموضوع، ولو أني لست متخصص، ولكن يجب القطع مع هذه العباية، عباية الدين، لأنه الدين هي علاقة أفقية، علاقة يعني بين الفرد وربه، وليس على الحاكم أن يعني أن ينظم هذه العلاقة أو المجتمع. يجب أن تكون علاقة الفرد منظمة بالقانون بين جميع أطراف المجتمع، إن كانت عائلة أو خارج العائلة.
شكرا جزيلا لك سيد نادر حداد الخبير الاقتصادي، شكرا لك نورا يكن سيدة الأعمال العراقية، شكرا لي دكتورة إلهام المانع الكاتبة الليبرالية والناشطة الحقوقية اليمنية وأستاذة العلوم السياسية، شكرا لكم جميعا.